قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. احنا كنا تناقشنا مع الولد عبد الله بن عبد المطلب من أمنا أمي النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ أبوه وهو في أمه ودينا رب العالمين. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الزواج في شهر ربيع الاول على فرض على الحقوق بأقل خير في يوم الاثنين. قال فريق الخيار معنا في غار والعين وهذا هو المشمع عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عالم كثير. يقول كيف نظرها ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عام البيل فنحن للناس ولدنا في عام واحد. اذا خلال هذه المسلمين الامم اللي متفق عليه او المجمع عليه في الف الخير والف التاريخ ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام البيل حصل نزاع في اي شهر في الشهور ولكن الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الاول واختلف بعض تحديد اليوم ولكن اكثر الولاد النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم 12 ربيع الاول. وهنا بقول ان سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى لا يصنع شيء في هذا الكون الا لحكمه عظيمه. اي انسان من الحكمه ان يكون له اب وام. بل لو الانسان ولد بدون اب او بدون ام بتحس ان الشيء سبحان الله صعب جدا على قلب هذا المخلوق انه يتولد بدون اب او يتولد بدون ام او مثلا عند يكبر شويه يكون امومات او غير ذلك. كل انسان يشعر بفقد الام او يشعر بفقد الاب ده بيبقى شيء صعب جدا على نفسه. ولكن سبحان الله وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو احب الخلق الى الله سبحانه وتعالى وخير الخلق عند الله سبحانه وتعالى وجدنا ان من حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يولد يتيما ان ابوه يموت. مع ان سبحان الله يعني طالما ربنا بيحبني يسد لي والدي والدتي او طالما ربنا بيحبني يصنع لي ما احب انا اللي انا احبه ربنا يعمله لي. ولكن سبحان الله حكمه ربنا سبحانه وتعالى قد يكون الشيء في الظاهر شر لي ولكن سبحان الله هو عين الخير لك ان ربنا سبحانه وتعالى يقدر لك ذلك الامر. دايما نعرف الان القصه الحريمه الكعديه ان هي ما كانتش عايزه ابدا تاخد النبي صلى الله عليه وسلم في لان ده غلام ويتيم واي انسان لما يكون له عقد هيكفل العطاء للموضوع له ولكن ده ما يكونش سبحان الله ما يكونش عقد فما كانتش عايزاه ومع ذلك وجدت في البركه الشيء الكثير زي ما نعرف الان. ارجع تاني اقول ولكن يا ترى هو ايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يولد يتيما؟ دي مساله نقف معاها. حتى يا رب ليه النبي يولد يتيما؟ انا مش عايز السيره تبقى قصص كده تقولها وخلاص، لا لا لا، انا عايز كل موقف من مواقف السيره اخد منه العبره واخد منه العبره واخد منه معنى وفي نفس الوقت عايزين ناكد على المعنى ده. درس السيره مش درس انا اجي اقعد اقول لكم حصل كذا وكذا وكذا وبعد كده الناس تمشي، لا انا عايزك تفكر معايا بحيث انا عايز اعلم من خلال الناس ده انك ازاي اي حدث بيمر عليك ازاي تستنبط منه الحكمه وازاي تقف على الخير اللي موجود على الحدث ده. نفكر مع بعض. اسمه مين؟ احمد. بقول لك يا احمد ليه ربنا سبحانه وتعالى يجعل الناس تشوفك يتيم؟ طيب قول يا احمد. الانسان مننا لو كان له طالب يحترم بيه في اي مشكله هو فيها هيقول لمين؟ هيقول للطالب. علشان كده دايما بقول لكم احنا بيقولوا في يوم من الايام كل ما الواحد لسه يقع في مشكله يرفع بسرعه على الواد اللي يحكيله. الاخت مثلا لو وقع في مشكله تقول لاختها او صاحبتها مشكله لا والله عاوز رسوله ازاي يقول ربي ربي؟ عود نفسك دايما كده انك دايما في اي مشكله او اي ازمه تمر بيه قبل ما تقول لاي حد حصل كذا روح اولا لله سبحانه وتعالى، فكره من الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى يريد من البدايه ان يعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم به سبحانه وتعالى، لا يتعلق قلبه ابدا بابيه او امه او بزوجته او بعمه، علشان كده نجد طول ما احنا ماشيين في السيره ان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيعلم النبي اللي لا تعتمد ابدا على احد، حتى زوجة خديجه كما تنعم بعد ذلك، ولا عمك ابو طالب انك تعتمد عليه، لا 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 ما تعتمدش ابدا على احد، ولكن كل الناس دي ما هي الا اسباب، ولكن عود دايما قلبك، عود دايما نفسك ان قلبك ده يكون معتمد على مين؟ معتمد على الله سبحانه وتعالى، وباقي الشخصيات دي ما هي الا اسباب فقط. علشان كده سبحان الله هنجد ان والده وبعد كده لما يكون عنده 6 سنوات والدته تموت، وبعد كده لما في عز مسيره الدعوه محتاجه لحد يكون واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم زوجته اللي هي كانت نعمه العون ونعمه السند له، عمه وزوجته اللي الاثنين يموتوا سنه واحده، ليه؟ علشان ربنا بيعلم انك ما تعتمدش على حد، بس اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. وعود نفسك دايما لو قلبك اعتمد على انسان بس ولم يعتمد على الله، والله الخذلان لا يكون الا من قبيل هذا الشخص. الخذلان لا يكون الا من قبيل هذا الشخص. طيب فممكن اول حكمه ليه الذي ينشئ يتيم؟ قلنا ينشئ يتيم علشان لا يعتمد على احد الا الله سبحانه وتعالى، لا يقول ابي، لا يقول امي، وانما يقول ربي ربي. دي تديك فايده، ولا اعتذار لسه تتخلص منه، ويا ما قرات عنه، ويا ما بحثت عنه، ويا ما رحت الشركه اللي انتوا، ما تعتمدش على حد، ولكن اعتمد على الله سبحانه وتعالى، واسال ربك سبحانه وتعالى ان يعينك على ترك الذنب ده. لو انا في بنت مثلا لسه داخل الجامعه، او في بنت الحبال بنت الكتابه، على طول على قلبك يا رب يا رب، واعمل ضائقه ماديه، واعمل مشكله بينك وبين زوجتك، والدنيا مظبطه، ما تقولش مين؟ ما تقولش ابي وامي، ولكن يقول ها ربي ربي. طيب ليه كمان؟ ليه كمان؟ ليه كمان النبي صلى الله عليه وسلم ينشئ يتيم؟ علشان يستخدم الرزق بتاعه. كمل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيكون أمة. سيكون أمة. هو دي مثال وبعد كده تنزل على طول الحدث اللي أنت فيه. هل مثلا لو واحد تربى في المدرسة أو مثلا في أقرب حتة في مصر مثلا، المعادي مثلا، لو تربى وسط الأغنياء، عاش حياة وحياة موفقة جدا، وحياة سعيدة جدا، وحياة ما فيش فيها أي معنى من معاني الشقاء، ولا فيها أي معنى من معاني الموت، كان في يوم من الأيام ممكن يحس بالطبقة العامة للشعب اللي هم الفقراء؟ أبدا. ولكن سبحان الله بمجرد ما يتمكن بيدوس على الفقراء. صح؟ صح؟ شوفوا مثلا الوزراء والرؤساء اللي كانوا علينا هنا في مصر. الناس دي ما عاشوش أبدا مع الفقراء، ولا حسوا بيهم، ولا عانوا معاناتهم، علشان كده الناس دي كانت حاسة بالفقراء أبدا، بل كانوا دايما بيدوسوا على الفقراء. كانوا دايما بيدوسوا على الفقراء، بل ممكن بعضهم كان علشان يبقى مبسوط وسعيد ويبقى معاه فلوس كتير جدا، ممكن ياخد هذه الأموال من دماغ الشعب، لأنه محدش فشاء الله سبحانه وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم من البداية يعيش يتيم، ليه؟ علشان يشعر بعد ذلك بآلام الناس، ويشعر بآلامهم، وأهلهم، ويشعر بأحاسيسهم، وده ممكن أنت تحسه من خلال سورة الضحى اللي إحنا قرأناها الآن في صلاة المغرب. ربنا بيقول للنبي: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا. المطلوب بعد كل ده إيه؟ فأما اليتيم فلا تقهر. يبقى ربنا شايف حكمته سبحانه وتعالى، أو شاء الله سبحانه وتعالى إنه ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم يتيم، ليه؟ علشان يشعر بآلامهم منه من بعد ذلك، وده بيؤدي إلى إن الإنسان بيتربى من البداية على المعاني النبيلة، لأن صاحب التجربة يرى ما لم يره من لم يقع في هذه التجربة. اللي عاش حياة الفقر لما يتمكن اللي هيصلي. طبعا هيبقى حد ده، علشان كده هنعرف ان هو لسه حابب اول الاسلام يتعذبه عذاب شديد جدا جدا جدا. ليه؟ علشان لما هيتم الارض ربنا يجي العالم والصحابه هيتم الارض بعد كده، علشان لما يتم الارض بعد كده ما يعملوش ايه؟ ما يدخلوش ده. خدت بالك؟ يبقى ده الامر الثاني. الامر الثالث إن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يمتلئ حبا لله سبحانه وتعالى الذي تولى رعايته وحمايته وتنظيمه وتنشئته. يبقى قلب النبي دائما موصول بالله سبحانه وتعالى ليك وتحريك، ولكأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا تجربة عملية إن المكانة العالية سمو المنزلة عمره ابدا ما يكون متوقف على وجود فرد او وجود كل ابدا، بل ممكن الانسان مننا على قدر عطائه وبذله وجده واجتهاده يحصل المنزله العاليه او المنزله الرفيعه حتى بدون الامر. بعض الناس بيعلق نجاحه في الدنيا على الفلوس، بعض الناس بيعلق نجاحه في الدنيا على وجود والده، بعض الناس بيعلق نجاحه في الدنيا على وجود وصفه ومعرفه والكلام ده. لا لا لا، ولكن المنزله العاليه انت مش هتنالها الى علاقات المنزل واعطاء الجنه. فسبحان الله المنزله العاليه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصل اليها ما كانتش موجود وقته ابدا ابدا. لا لا لا، الامر اللي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى شاء ان النبي صلى الله عليه وسلم ينشا يتيما حتى لا يتدخل في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم او تربيه النبي صلى الله عليه وسلم يد احد خالص، ولكان الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ وصف عقلك لنفسك. ما حدش يتدخل في تربيتك. ليه؟ لان هيتدخل في تربيتك هيرفض في قلبك بدور الجاهليه وبدور المعاصي وبدور البعد عن الله وبدور والعياذ بالله السجود والطاعه لغير الله سبحانه وتعالى. للتوجه معاه كان بدر في قلبه من البدايه ايه؟ الاشياء اللي هو كان عايش عليها وتربى عليها. طب واول نبي كان عايش على ايه؟ عايش على عباده الاصنام والكفر بالله والبعد عن الله. فلو كان هذا الاب موجود كان النتيجه ان كل هذه الامور كانت تضاف فين؟ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فشاء الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاف يتيم علشان هذا الامر. عايز برضه اقف خطوه من التوحيد. ومين اللي تولى تنشئه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ابيه؟ مين؟ ده قبل جده أبا عبد مش هي السعدية أمه صح اللي تولى تنشيط النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات حياته أمه أمينة. وده يدينا بعد أيام مهمين جدا. مين في القرآن مخصوص في الفترة دي قريبة جدا من قصة النبي اللي تولى تنبيه؟
مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهارون. النبيين من الأنبياء نشأوا تحت رعاية المين؟ رعاية مين؟ الأم. مين كمان؟ سيدنا عيسى نشأ وتربى تحت تربية مين؟ الأم. مين كمان؟ نبي عظيم من أعظم أنبياء الله. أحسنت. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام برضو نشأ وتربى مع مين؟ مع أمه فين؟ في مكة. وسيدنا إبراهيم ما كانش معاهم. ده إن دل فإنما يدل على حاجتين مهمين قوي. مدى أهمية الأم في حياة الطفل. الأم دي ممكن تواجه الطفل الأقصى اليمين وممكن تواجه الأقصى الشمال. قد إيه الأم دي مكانتها عالية قوي عندنا، فلازم يكون لها من الود والاحترام والتقدير والبر الشيء العظيم جدا. الأمر الثاني إنك لما تيجي تتزوج ممكن أموت، يعني ممكن أنا النهاردة والله أموت وأنا بقول الدرس. إذا ما كنتش من البداية أحسنت اختيار الأم اللي تتولى تربية أولادي من بعد، النتيجة إن الأولاد هينحرفوا. يا الله، دي لفتة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. إنك لما تيجي تتخير الزوجة، تخير الزوجة اللي بالفعل تكون بعد ذلك أم نعمة الأم لأولادك من بعدك. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة العرب إن هم لما أولادهم بيولدوا بتأتي المرضعات من البادية من الصحراء، كل واحدة من دول تأتي إلى بيت من البيوت العظيمة الشريفة في مكة، تاخد طفل أو ولد من أو مولود من المواليد دول وتتوجه دي إلى البادية. ليه؟ علشان البادية بيئة تصلح للتربية، بتنشأ الولد قوي، بتنشأ الولد فتي. ونفس الكلام البادية ليس فيها أبدا المعاصي اللي موجودة في المدينة. يعني مثلا أنا النهاردة أربي أولادي في قرية من القرى. ليه؟ لأن القرى لسه على فطرتها، لسه على أخلاقها، مش زي الجو اللي موجود فين؟ المدينة. لا يمكن أبدا تشوف البنت اللي لابسة باضي والسترتش، الكلام ده ممكن ما يكونش وصل بدأت القرى ينشر انتشر فيها الفساد، ولكن مش بنفس هذه الصورة. لسه الدين والأخلاق والفطرة موجودة في القرية. كانوا دايما بيعملوا كده، بياخدوا المواليد ويودوهم للصحراء. ليه؟ الحاجتين: أولا علشان يتربى على البيئة الفاضلة والأخلاق السليمة والكلام ده. الأمر الثاني علشان ينشأ نشأة قوية، لأن الصحراء ما شاء الله بتربي الأولاد على القوة. بالفعل بدأت المرضعات تأتي من البادية إلى مكة علشان تأخذ المواليد إلى هذا المكان. تقول حليمة السعدية: وكنت قد خرجت في أوائل النسوة على أتان لي. الأتان اللي هي أنثى الحمار، قمراء يعني لونها أبيض يميل للحمرة، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة، قد أدمت أتاننا، أدمت، عندها جروح كبير جدا في رجليها، فمشي عمالة تتكسر كده. فالأتان بتاعتنا مريضة، لما تكون مريضة هتكون في أول الركب ولا في آخر الركب؟ خد بالك من دي. ومعي بالركب شارف، والله ما تبض بقطرة لبن. الشارف هي الناقة المسنة، يعني هي جاية على حمار رجليه مجروحة مليانة جروح مكسر، يعني مش عارف يمشي، ومعاها ناقة كبيرة في السن، ومع كبرها في السن ما بتطلعش قطرة لبن لأن هي مريضة هي كمان. والله ما تبض بقطرة لبن في سنة شهباء. سنة شهباء يعني سنة ما كانش فيها مطر كثير، وبالتالي ما كانش فيها طعام كثير، وبالتالي حليمة السعدية وزوجها هيكونوا أقوياء كده ولا هم كمان ضعفاء؟ ضعفاء. وكان معي ابن، من شدة الضعف ما كان يخرج من ثدي قطرة لبن واحدة. يا ربي، يعني جاية هي أصلا مريضة وزوجها ضعيف، وابنها عمال يعيط عياط ما بعده عياط لأن مش لاقي حد يرضعه، وفي نفس الوقت ايه الحمار اللي هي راكبة عليه مريض لانه رجليه مجروحة في اخر الركب، والناقة اللي معانا اللي المفروض اللي هي تضر علينا اللبن ما بتجيبش ايه، ما بتجيبش، ده حالة بؤس يعني، يعني ده دي حالة بؤس. طب هي ليه قالت الكلام ده؟ هتعرفوا الان. قالت: فلما قدمنا مكة ما بقي منا احد الا عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول ما جينا مكة كان النبي بيعرض علينا كلنا، كل اللي جاي معانا من بني سعد، كل النسوة اللي جايين من بني سعد اتعرض عليهم واحدة واحدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنا نقول: انه يتيم، انه يتيم، وانما يكرم الظئر بوالده. أنا النهاردة مين اللي هيبذل لي المال؟ أبو الطفل. طب أبو الطفل مات، مين اللي هيديني المال؟ فمن أجل ذلك كان نساء بني سعد بيرفضوا مين؟ بيرفضوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا: ما عسى أن تصنع بنا أمه أو عمه أو جده. أمه هتعمل معنا إيه؟ هتدينا إيه يعني؟ ولا عمه هيدينا إيه؟ ولا جده هيدينا إيه؟ فكل صواحبي أخذ رضيعا، كل واحدة من النساء اللي كانوا معايا من بني سعد جايين يدوروا على رضيع، كل واحدة منهم خدت رضيع إلا أنا، فلم أجد رضيعا. فلما لم أجد غيره أخذته، والله ما أخذته إلا إني لم أجد غيره. أنا ما خدتهوش إلا بس لأن أنا إيه، ما فيش غيره وأنا معيش حد، فخفت إن أنا أعير يعني هيعيروني يعني. ماشي طيب. فقلت لصاحبي لزوجها: والله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من دين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال: قد أصبت، مش ممكن أبدا أرجع لبني سعد وأنا معيش طفل، لا أنا هاخد الطفل ده، ولعل أن ربنا سبحانه وتعالى إيه ها يكرمنا بهذا الطفل صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل، فأمسيت حتى أقبل ثدي، حتى امتلأ ثديي باللبن. ده أنت كنت من شوية ما فيش إيه، بتقول بمجرد بس ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم ثديي امتلأ لبنا، الثديين امتلأوا لبنا. فإذا هي حافل قد امتلأ لبنا، حتى أرويت النبي صلى الله عليه وسلم، وأرويت أخاه اللي كان كل شوية عمل إيه يعيط إني ما فيش لبن في ثدي أمه. وقام أبوه إلى شارفنا، الشارف إحنا قلنا اللي هي الإيه، الناقة اللي كانت معاهم. طب الناقة دي كان حالها إيه؟ والله لا تضر علينا قطرة لبن. إلى شارفنا تلك نلتمسها، فإذا هي حافل، حافل يعني الضرع بتاعها مليان لبن. بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحلبها فأرواني، وروي هو أيضا إن شاء الله. فقال: يا حليمة، أتعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. يا جماعة، ده هي الحال اتغير في لحظات. ده هي قبل ما تاخد النبي ثديها لم يكن فيه قطرة ماء، الأتان مخبط في بعضه، مخربط في بعضه، ما بيعرفش يمشي. الناقة ما فيش فيها قطرة لبن. بمجرد ما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم: إلا والخير قد تنزل عليها. ما تعدهاش، خد منها وقفة، خد منها فائدة. إيه الفائدة؟ إيه الفائدة؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انت كنت كره تاخد النبي صلى الله عليه وسلم، بتظن ان مفيش خير هيجيلك؟ ده الخير، كل الخير هيجيلك منين؟ بالله عليكم، من بني سعد عرفت وشهرت كشهرة حليمة السعدية؟ من بني سعد اخذت مكانه وكرامه في امه محمد زي ما خدت حليمة السعدية؟ من بني سعد اخذت من الخير ونالها من الخير ما نالت حليمة السعدية؟ مين؟ مفيش حد. طب حد في التاريخ من بني سعد اتعرف زي حليمة السعدية؟ لا ابدا. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وربنا يجعل في هذا الشيء خير كثير. ده الامر الاول. قالت: ثم اغتدينا راجعين الى بلادنا انا وصاحبي، فركبت أتاني القمراء فحملته معي النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الركب حتى إن النسوة ليقولن لي: أمسكي علينا، أهذه أتانك التي خرجت عليها؟ يا ست اصبري علينا، أنت ليه بتجري بالأتان دي؟ بالله عليك، هي دي الأتان اللي أنت خرجت بيها؟ هو الأتان ده من شوية احنا كنا لسه بنقول عليه إيه؟ رجليه مليانه جروح، ما بيتحركش، مش عارف يتحرك، وكان في اول الرجب ولا في اخر الرجب؟ ايه البركه دي؟ ايه البركه دي؟ هي دي البركه اللي ممكن تنال حياتك زي ما نالت حياه حليمه السعديه؟ هو ده الخير اللي ممكن انت تصيبه زي ما الخير ده اصاب حليمه السعديه؟ مش لازم بشخص النبي يكون معاك، ولكن بادابه، باخلاقه، بتعليمه، بالتمسك بسننه، بالتمسك بأوامره، كل الخير اللي نال حليمة السعدية ممكن ينالك، ممكن ينالك. كل الخير في الدنيا ممكن تحصله، بس خليك متبع النبي، خليك ماشي ورا النبي، شوف أوامره، أمرك بإيه، خليك معاه، والله تنال هذا الخير اللي نالته حليمة قبل ذلك. حتى إن النسوة ليقولن لي: أمسكي علينا، اصبري علينا شوية، ما تجريش كده، أنت بتجري ليه؟ هذه أتانك التي خرجت عليها؟ فقلت: نعم. فقالوا: إنها كانت قد أدمت. أدمت يعني كانت مليانة جروح، والجروح مش في ظهرها ولا في بطنها، لا لا، الجروح فين؟ كانت في رجليها، يعني المفروض تكون ماشية، يعني عمالة تعرج يعني. حين أقبلنا: فما شأنها؟ فقلت لهم: والله لقد حملت عليها غلاما مباركا. أنا والله حملت على هذه الأتان غلام مبارك. الغلام المبارك ده من بركة من بركاته اللي احنا ماشيين فيه الآن، أو اللي انتوا شايفينه الآن. قالت: فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا. وانت والله كل ما هتكون منفذ لأوامر النبي كل يوم هتزداد خير، كل ما هتكون متبع لأوامر النبي كل يوم هتزداد خير. هي هنا بتقول: فوالله ما زال يزيدنا الله في كل يوم إلا خيرا. مش الخير كان متوقف، احنا خدنا او نلنا شوية خير والمسألة انتهت؟ لا 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 لا، ده بتقول احنا كنت كل يوم بيعدي علينا كنا بنزداد فيه، احنا بنزداد فيه خير بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا. وهكذا ايضا والله يا حبايبي، كل ما هيكون النبي في حياتنا اكتر واكتر، كل ما الخير هيتنزل علينا اكتر واكتر. علشان كده بنقول شريعه النبي تكون وسطنا علشان الخير يزداد علينا اكتر واكتر، اخلاق النبي تكون وسطنا علشان الخير يزداد علينا اكتر واكتر، كل ما طباع النبي واحوال النبي تكون وسطنا هيزداد علينا خير اكتر واكتر. وعلى النقيض، كل ما هنبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يكون النبي بعيد عن حياتنا، كل ما هنزداد سوء اكتر واكتر وشر اكتر واكتر. حتى قدمنا والبلاد سنت فيها سنة، السنة اللي هي او السنة اللي هي سنة مجاعة، لا السماء بتمطر ماء ولا الارض بتطلع ثمرة، مفيش. قالت فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح غنمي شباعا. حتى شوية الغنم اللي احنا كنا حاطين أملنا عليها ان هي نبقى نحلبها ونشرب من لبنها، لما رجعنا الى بني سعد السنة دي او الوقت اللي احنا نزلنا فيه كانت الارض ما فيش فيها ثمرة ولا فيها زرع ولا فيها نبت وما فيش مطر بينزل من السماء. كان كل الغنم بتاع بني سعد لما رجعنا لبني سعد لما رجعنا لقبيلتنا كان كل الغنم يخرج كده علشان يبص على الراعي ويبص على العشب اللي طالع من الارض ياكل ويرجع. فكانت بتقول الكل كان يرجع جياعا الا غنمي انا كان يرجع شباعا بطانا. عارفين يعني ايه بطانا؟ بطنها مملوءة اكل، بطنها مملوءة اكل. طب الارض واحدة، الارض واحدة يا جماعة، يعني يا جماعة الارض واحدة والسماء واحدة والغنم كل طالع مع بعضه. الغنم ده يعني لو شرب هيشرب من مكان واحد ولو اكل هياكل من مكان واحد. ولكن العجب ان كان الغنم بتاع القبيلة كلها لما بيرجع كل الغنم كان يرجع جعان الا الغنم بتاعه يرجع شبعان. وخد بالك مش بتقول ايه يرجع كده شبعان وبس، لا ده شبعان وبطنه مملوءة اكل كمان. طب منين بركة النبي في حياتها؟ حفالا، حفالا يعني الدرع بتاعها مليان لبن، يعني هي بطنها مليانة أكل والدرع مليان لبن. فنحتلب ونشرب فيقولون ما شأن غنم الحارث ابن عبد العزة. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ ايه حكايتكم بالظبط؟ الحارث ابن عبد العزة ده زوج مين؟ زوج حليمة. انتوا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا عايزين نعرف ايه اللي بيحصل ده؟ تفاحوا حيث تصرح غنم رعاؤها. يقولوا البعض كده خلاص احنا المكان اللي هتطلع فيه الغنم بتاعت حليمة احنا هنعمل ايه؟ هنطلع بالغنم كمان معاهم. فيسرحون معهم فما تروح الا جياعا كما كانت وترجع غنمي كما كانت. في حاجة مش طبيعية، اللي مش طبيعي وجود النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشب شبابا ما يشبه احد من الغلمان. النبي كان بيكبر وجسمه كده بيكبر مش زي ما كان اي شاب من الشباب او طفل من الاطفال اللي كان في مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم. يشب في اليوم شباب الغلام في شهر. النبي كان جسمه بينمو في يوم على قدر ما كان الولد بينمو في شهر، ويشب في الشهر شباب سنه. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه فقلنا والله لا نفارقه أبدا ونحن نستطيع. لا يمكن بحال من الأحوال إن احنا نسيب النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا قادرين إن هو يكون معنا. فلما أتينا أمه قلنا أي ظئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها. بتقول لأم النبي صلى الله عليه وسلم احنا ده كان غلام مبارك وغلام كويس جدا واحنا بصراحة كده المفروض نجيبه عندك مثلا يقعد عندك اسبوع شهر ولا حاجة، ولكن بصراحة احنا خايفين جدا عليه من وباء مكة، خايفين جدا عليه من اسقام مكة، فاحنا لازم نعمل ايه؟ احنا فورا مش هنسيبه معاك خالص، احنا هنرجع ايه؟ احنا هنرجع بيه. فدعيه نرجع به حتى تبرأ مكة من أسقامها وأدوائها. فلم نزل بها فضلنا وراها حتى أذنت أن نأخذه إيه؟ أن نأخذه معنا. فرجعنا به فأقمنا أشهرا ثلاثة أو أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم مقيم مع حليمة السعدية اللي كانت نعمة الأم له بعد أمه آمنة وفي هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد شب ونشأ خلاص بقى عنده سنتين. وتخيل بقى كان بينشأ اليوم بكام؟ بشهر، والشهر بايه؟ بسنة. تخيل بقى 12 شهر يعني 24 شهر، يعني دول كام سنة؟ صلى الله عليه وسلم. قالت فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بهم لنا، البهم اللي هي الماعز الصغيرة، إذ أتى أخوه يشهد. أخوه جاي بيجري، أخو من الرضاعة جاي بيجري، وأنا وأبوه في البدن، في البدن يعني واقفين مع الجمال بنرعاها. فقال إن أخي قرشي، أتاه رجلان عليهما ثياب بيض فأخذاه وأضجعاه فشق بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد فوجدناه قائما منتقع اللون. بيقول الحق في ناس لابسة ثياب بيضاء خدت اخي النبي صلى الله عليه وسلم محمد فشقوا بطنه، فقال فاشتددنا يعني كلنا بنجري نروح نشوف ايه الوضع. فوجدناه منتقع اللون فلما رآنا أجهش إلينا بيجري علينا وهو بيبكي وبكى قالت فالتزمته أنا وأبوه فضممناه إلينا فقلنا ما لك بأبي أنت فقال أتاني رجلان وأضجعاني فشق بطني وصنع بي شيئا فلما رداه ثم رداه كما هو فقال أبوه والله ما أرى ابني إلا قد أصيب بالحق بأهله فرديه إليهم قد قبل أن يظهر له ما نتخوف منه. احنا خافوا عليه في موضوع إيه اللي حصل إيه الرجلين اللي جم شقوا صدر النبي وبعد كده خدوا حاجة وردوها مكانها. هذه تعرف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بحادثة شق الصدر. إيه قصة حادثة شق الصدر؟ الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الرسالة، والله سبحانه وتعالى يعلم يقينا أن ما سيتحمله النبي صلى الله عليه وسلم فوق ما يتحمله البشر. النبي هيتحمل مصائب كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يؤهل تأهيلا خاصا لاستقبال الرسالة، وهذا التأهيل بدأ منذ هذا اليوم في حادثة شق الصدر. يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منه. أخرج قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه حلقة أو أخذ منه مضغة أو أخذ منه علقة فأخذها شدها من قلب السلم وألقاها وقال هذا هو حظ الشيطان منك، ثم غسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس وقد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. حديثة دي لازم نقف معها عدة وقفات. الوقفة الأولى أهمية قلبك، أهمية قلبك، قلبك ده اللي هو مجتمع الإيمان ومجتمع الأخلاق، وينبغي عليك من وقت لآخر أنك تنزع من قلبك هذه العلقة التي هي من صنع الشيطان بقلبك. العلقة دي تخرج بإيه؟ تخرج بقدر ما أنت متمسك بالدين، لأن كل ما هتحط في قلبك إيمان ده معناه إنها يخرج من الجانب الآخر الأشياء الخبيثة من الأخلاق السيئة وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول والله لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم إيمان وبخل. الإيمان بمجرد ما بيدخل في القلب إيه اللي بيحصل؟ بيطرد البخل وبيطرد الأخلاق السيئة. علشان كده بنقول كل إنسان هنا كان عنده معصية عايز يسيبها زود جدا في إيمانك، إلا قلبك دايما إيمان، لأن كل ما القلب هيمتلأ إيمان إيه اللي هيحصل؟ هيطرد ما فيه من إيه؟ هيطرد ما فيه من سيئات، هيطرد ما فيه من شرور، هيطرد ما فيه من أخطاء. علشان كده دايما بقول لك كده اجتهد بقدر المستطاع. أنا هضرب لكم مثالين. المثال الأول مثال للكوباية دي. الكوباية دي كل ما انت هتحط فيها مية الهواء اللي جواها ايه اللي هيحصل؟ هيخرج الهواء اللي فيها هيخرج. وهكذا القلب كل ما هتحط فيه ايمان كل الشوائب اللي التي لا يحبها الله ولا يرضاها الله النتيجة منها اللي هي ايه؟ هتخرج من القلب. الصورة التانية، الصورة التانية عبارة عن جسد انسان اللي هو الجسد بتاعي ده. تخيل ان في واحد جاب سكينة مثلا وقام جاي ضارب انسان في بطنه ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ها؟ ما شفتوش قبل كده واحد ضرب بالسكينة؟ ما شفتوش قبل كده واحد اتعور؟ لما بيتعور ايه اللي بيحصل؟ الدم بينزل. وهكذا القلب، وهكذا القلب كل معصية في القلب عاملة بالظبط زي خنجر بيطعن به في القلب، بيطعن في القلب ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيخرج من القلب؟ مش دم، ولكن هياخد من القلب إيمان. احفظ المثالين دول وخليهم هم حياتك كلها، خليهم حياتك كلها. قلبك ده عامل زي قلب النبي، ولكن الذي تولى تطهير قلب النبي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. والنبي ادالنا خبرته صلى الله عليه وسلم فقال لنا اللي عايز قلبه بالفعل يكون أبيض يسعى دائما، يسعى دائما للاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح، لان كل ما هتجتهد في الطاعة والعمل الصالح ما عادش هيبقى في مكان للمعصية في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل يقوم من الليل ثم اذا اصبح سرق قال دعوه فستنهاه صلاته. طول ما هو عمال يزود من الصلاة ويزود من القيام ويزود من القرآن ويزود من الذكر ويزود من العبادة ويزود من الطاعة، كل ما هيزود طاعة اول باول ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان قلبه هيبدأ يمتلئ ايمان، ولما القلب يمتلئ ايمان ايه اللي بيحصل؟ الشوائب بتخرج من القلب. طيب وعلى الجانب الاخر، لو في واحد اطعن في قلبه قبل كده فخرج الايمان من قلبه يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يداوي قلبه. لازم اول حاجة يعملها يوقف النزيف، يوقف النزيف. يوقف النزيف ده بايه؟ بتوبته، بتوبته، برجوعه الى الله، بالانابة. التوبة دي بالظبط عاملة زي واحد اتجرح، انا جبت الشاش والقطن والبلاستر وقمت كاتب جرح كده وقمت لافف على الجرح، فالجرح خلاص بقى اصبح الان خلاص ما عادش فيه نزيف. بعد كده يقول لك خد مضاد حيوي، تبدا تاخد مضاد حيوي، او خد مسكن للالم. خدت مسكن للالم، ايه المضاد الحيوي وايه المسكن؟ انك بقى تبدا تكتر من الصح. المضاد الحيوي المسكن يبدا يعمل على التئام الايه؟ ها؟ على التئام الجرح، وبعد فترة بفضل الله الجرح ده يلتئم ويبقى الإنسان سليم معافى مرة تانية. ماشي حبيبي؟ فدي مسألة مسألة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك في هذه الفترة بدأ إعداد آخر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الإعداد ده إن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتولى مسألة رعي الأغنام. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الأغنام. نشوف الأول الأدلة على المسألة كده وبعد كده نقف. اشمعنا ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون التكليف النبي يتحمله في هذا الوقت مسألة رعي الأغنام؟ روى البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا قط إلا رعى الغنم. هتقف معها وقفة، اشمعنا الغنم بالذات؟ ما بعث الله نبيا قط إلا ورعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت يا رسول الله، وأنت كمان كنت ترعى الغنم يا رسول الله؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، أنا كمان كنت برعى الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنجني الكباث اللي هو ثمر الأراك، بيجمعوا اللي هو السواك من على الشجر، فقال النبي: عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. كنا يا رسول الله، أو كنت ترعى الغنم؟ أنت كنت بترعى الغنم؟ قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ هو في نبي من الأنبياء ما رعاش الغنم؟ كل نبي من الأنبياء سبحان الله كم إعداد وتأهيل الله له إن يرعى الغنم. ليه؟ ليه ما كانش يكون التجارة مثلا؟ ليه مثلا ما يكونش مثلا البيع والشراء؟ ليه ما يكونش اي عمل اخر؟ اشمعنى رعي الغنم؟ واشمعنى الغنم بالذات؟ قول. علشان يتعلم الصبر، لان رعي الغنم بيخرج من اول النهار ولا يعود الا في اخر النهار. دي واحدة. اثنين، رعي الغنم بيرعاها فين؟ بيرعاها على الترع والزرع والاشجار ووسط المدينة ولا بيرعاها فين؟ ده معنى ايه؟ هيزداد قوة وتحمل وصبر اكتر. طب ليه النبي يتحمل الصبر من هذا الوقت؟ ليه؟ اصله هيشيل رعاية امة بعد كده، فلازم يتصبر ويكون عنده صبر غير طبيعي. علشان ذو الخويصرة لما يجي يقول له: يا محمد اعدل فانك لم تعدل، النبي يصبر. عمر يقول له: يا رسول الله ضعني اضرب رأس هذا المرض، يقول له: لا، سيبه. علشان الاعرابي لما يجي بعد ذلك ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ، والبرد النجراني ده تعرف، عشان اوصل لك المعنى، عارف لما والدتك تقول لك الضم لي الفتلة في الابرة، وتيجي انت بعد ما تلضمها تقوم شدد الفتلة كده علشان تقطعها، الفتلة لو جرت على صبعك هتعمل ايه؟ هتقطعه. تخيل بقى ان البرد النجراني الغليظ ده، الثياب اللي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم غليظة، لما الاعرابي يشد النبي صلى الله عليه وسلم كده لدرجة الناس بيقول: فرأيتها قد اثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده النبي يقول له ويقول له: يا محمد اتيني من مال الله الذي عندك فانه ليس مالك ولا مال ابيك. والنبي يقول له واقتص منك يا اعرابي، انا هديك بس واقتص منك، يقول لا، لانك لا تجلب السيئات السيئه ولكن تعفو وتصفح. اللي وصل النبي للدرجه دي ايه؟ رعي للغنم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابو جهل يضربه ويحثي التراب على راسه ويضربه ويؤذيه، وابو لهب يضربه ويؤذيه ويشتمه، النبي يتحمل ده كله ازاي؟ النبي يتحمل ده كله ازاي؟ لازم من البداية تكون في مرحلة النبي يتعلم فيها الصبر ويصل لأعلى درجة من درجات الصبر، علشان هو هيتحمل أمة بعد كده، هيتحمل أمة كاملة بعد كده، هيتحمل الفقر ازاي، وهيتحمل آلام الحياة ازاي. ولما ستة من أولاده يموتوا في حياته من مجموع سبعة، النبي كان عنده سبع أولاد، ستة منهم ماتوا في حياته ولم يتبقى إلا فاطمة بس هي اللي ماتت بعد موت النبي بست شهور، هيتحمل ازاي؟ هيتحمل الضرب ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم جلس اجتمع عليه نفر من قريش فضربوه حتى أذنوا وجهه، فضلوا يضربوا لحد ما وشه كان بينزف دم، والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى جوف الكعبه ويتكئ في ظلها، وياتي اليه جبريل ويقول يا محمد، يا محمد لما تبكي؟ تبكي ليه؟ فيقول له صنع بي هؤلاء كذا وكذا، ويشير إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، علشان يتحمل ألم الدعوة بعد كده، إنه يفضل في مكة 13 سنة كاملة محدش عايز يستجيب له إلا نفر قليل من الصحابة رضوان الله عليهم، ويلف على القبائل قبيلة قبيلة، ويلف على الناس في أسواقهم في عقاب ومجنة وذي المجاز، يطوف على كل الأسواق ويدعو الناس إلى الله. النبي كان بيستغل اشهر الحج، لان العرب كانت بتحج برضه ولكن حج محرف زي ما خدنا في اول درس، العرب كانت بتنزل في منى، القبائل كل قبيله بتنزل في منى، سبحان الله النبي كان يطوف عليهم قبيله قبيله، علشان النبي بعد ذلك لما يروح للطائف ويتضرب ويتشتم ويتهان ويتسلط عليه فقهاء ويتصرف عليه المجانين والسفهاء والاطفال ويتضرب بالحجاره يبقى عنده صبر علشان يصبر. يبقى كانت من حكمه ربنا انه لازم يرعى الغنم دلوقتي. ليه؟ علشان يتعلم اول ما يتعلم الصبر. اثنين، ليه النبي يرعى الغنم؟ ها؟ نفكر كده، قول يا كابتن. احسنت، احسنت، ربنا يفتح عليك. كل انسان، كل انسان بياخد من وظيفته، له نصيب من وظيفته. يعني لو واحد مثلا حداد او ميكانيكي شغال مع الحديد، الغالب عليهم بيبقى راجل رقيق كده، ولا تلاقيه سهل جدا عليه الصبر اللي عنده عيل صغير قد كده انت ترحمه اصلا، يقوم هبده قلم ينيمه في الارض ويضربه بالشلوت ويشتم، خدت بالك؟ طب لو واحد شغال في القماش تلاقيه ما شاء الله رقيق جدا، كل صنعه بيبقى لك منها نصيب، حتى سبحان الله بيظهر ده في كلامك. واحد مثلا شغال مثلا ايه في الكمبيوتر وطول النهار تعبان ومتبهدل وقرفان، تيجي تقول له مالك؟ يقول لك والله ده انا مهنج. ايه ده؟ حتى في كلامه بيظهر عليه اثر الصنعه بتاعته. الغنم اللي بيقول عليها ان هي بركه، النبي بيقول الا ان رقه القلوب في اهل الغنم، لان الغنم بطبعها رقيقه جدا. انا وانا في الجيش كان عندنا في الجيش كده مكان بيطرع فيه الغنم، خدت بالك؟ لان كان كل وحده في الجيش بيبقى فيها ارض بتتزرع وفيها جزء للغنم بتتربى فيه، فكنت دايما احب كده في وقت الغروب بعد ما اخلص شغلي اطلع بسرعه احط مع الغنم دي. الغنم عمرها ما تاذيك لان هي رقيقه الطبع جدا، طيبه جدا. عمرك شفت من يوم من الايام خروف او معزه اذت انسان؟ ده انت والله بمجرد ما بتشوف بس الخروف او المعزه كده قلبك بيرق لها. النبي كان لازم يكون قلبه رقيق بهذه الصوره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بعد ذلك فقال الا ان رقه القلوب في اهل الغنم، رقه القلوب هتجدها في المكان ده. اصل عمرك ما هتشوف غش ولا خداع ولا كذب، لا والله الجانب ده مش فيه الكلام ده خالص. فلازم قلبه يكون رقيق. طب رقيق على ايه؟ لازم يبقى رقيق على امته بعد كده، فياخدها من الغنم علشان بعد كده تكون فين؟ مع امته صلى الله عليه وسلم. ليه كمان؟ ها؟ علشان يتعلم قد ايه يبقى مهتم برعيته. بعد كده راح الغنم عينيه يمين وشمال، عينيه يمين على الغنم اللي شزت يمين كده، خايف ان في ذئب يجي ياكلها، فتلاقيه بسرعة يطلع جري ياخدها كده ويدخلها وسط الفريق وسط المجموعة. وعين على الشمال خايف ان ذئب يجي يعمل اي مشكلة مع الغنم، فراح الغنم دايما عنده حرص غير طبيعي على الغنم بتاعه. والحرص ده لازم يكون موجود، ان الانسان يتربى من جواه الحرص على الناس اللي حواليه. فما بالك اذا كان نبي مبعوث لامه لازم يكون حريص عليها، لازم يكون حريص عليها. علشان كده ربنا كلم النبي باللغه دي، وما اكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. رغم حرص النبي على دعوه الناس وهدايه الناس، سبحان الله، الحرص ده اللي احنا وجدناه في سيره النبي وفي حياه النبي. النبي يعرف ان عمه بيموت، رغم ان عمه كان كافر يطلع جاي ويدعوه، يا عم قل لا اله الا الله كلمه اشفع لك بها عند الله. حرص النبي على الخادم اللي كان عنده خادم يهودي وعرف ان هو بيحتضن، يطلع جاي عليه ويقول له قل لا اله الا الله محمد رسول الله. الطفل ينظر الى ابيه فابوه يقول له اطع ابا القاسم، فالطفل يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ونفسه تغرغر ثم يموت. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو امر اخيكم الحمد لله الذي انقذه من النار بي. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابه رضوان الله عليهم لدرجه ان هم ما كانش بيطرق طريق من الطرق او من الابواب الا ويدعوهم. عبد الله بن عباس ورا النبي على حمار يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك. معاذ بن جبل ماشي مع النبي في الطريق يقول له اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الناس جايه تحج، يطوف عليهم قبيله 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 قبيله، يطوف عليهم واحد واحد عشان يدعوهم للاسلام. يقول محمود بن لبيد رايت النبي صلى الله عليه وسلم في مكه يطوف على الناس في اسواقهم ذي المجاز وعقاض ومجنة يدعوهم إلى الإسلام، يقول لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، رعي الغنم يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده حرص غير طبيعي على الناس. الناس دي تخرج من النار تخش الجنة، الناس دي تخرج من النار تخش الجنة. رعي الغنم يدينا إيه كمان؟ يدينا إيه كمان؟ يدينا فتح أفاق جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون عنده المساحة اللي من خلالها يتفكر في خلق السماوات والارض. انا النهاردة عن نفسي لما احب كده اجيب قلبي، اخذ مثلا حد من اخواني هاني محمد اي حد من اخواننا ونطلع كده في اي مكان، اطلع على الطريق السريع علشان اعرف اشوف السماء، اعرف اتدبر في خلق السماوات والارض. انما فخروج النبي صلى الله عليه وسلم للصحراء ربنا بيفتح له افاق، تفكر يا محمد، تفكر في خلق السماوات، تفكر في خلق الارض، علشان يزداد قلب النبي تعلق بهذا الاله الذي خلق السماوات وخلق الارض. ليه كمان؟ راعي الغنم يديله كمان اعتماده دايما على نفسه وعدم التطلع لما في ايدي الناس. دايما راعي الغنم لا يعتمد الا على نفسه، لا يعتمد على احد ابدا. ليه كمان؟ حاضر. ان النبي صلى الله عليه وسلم يكتسب الشجاعه اللي هتنفعه بعد كده قوي في خلال دعوته، يكتسب حب الكسب من عرق الجبين زي ما كان لكل نبي عمل بيقوم به. وده امر لازم اقوله يا شباب، لازم يكون لك عمل انت بتكتسب من وراه. تقولي انا في الجامعه في وقت الصيف، لازم تعمل اي عمل كان، اي عمل. مش لازم تقول انك بتاع حقوق تبقى محامي، بتاع طب يبقى دكتور، لا مش لازم، اشتغل في اي وظيفه. سيدنا زكريا كان بيعمل ايه؟ في صحيح مسلم النبي يقول كان زكريا نجارا وكان بيرعى الغنم. سيدنا داود عليه الصلاه والسلام كان بيشتغل ايه؟ حداد. النبي محمد كان شغال ايه؟ راح غنم. ولو نظرتم الى هذه المهن، مش المهن اللي هي لا كل انسان لازم، يعني صدقوني اعظم كسب تكسبه اللي تكسبه بعد عرق جبينك. والله. وفي نفس الوقت كل انسان مننا من خلال العمل اللي هو فيه بيكتسب خبرات غير طبيعيه. يعني تلاقيه دايما شغال في السوق وقاعد مع الناس وبيكلم ده وبيروح لده وبيبيع تجاره لده وبيعمل ده، خد خبره عاليه جدا في التعامل مع الناس. بخلاف اللي قاعد في بيته 24 ساعه ما عندوش خبره. ولازم النبي كان ياخذ هذه الخبره اللي هتنفعه بعد ذلك في التعامل معه في التعامل مع هذه الأمة، في التعامل مع كل الناس وأصناف الناس وأشكال الناس وأجناس الناس. إن شاء الله اكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. لما انتهت فترة الرضاعة ووجود النبي صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية، عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية إلى أمه آمنة في مكة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع أمه وتولت هي تربيته وتنشئته في هذه الفترة، ثم بعد ذلك أرادت أمه أن تذهب إلى بعض أخواله من بني نجار في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد بلغ من العمر 6 سنوات. قال ابن إسحاق: ثم إن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ابن 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عدي بن النجار، فماتت وهي راجعة به إلى مكة. وهنا تزداد آلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كانت أمه راجعة به من المدينة عائدة إلى مكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أمه وهي تحتضر وهي تثابت سكرات الموت. كل ده لتزداد رقة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده تأهيل من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت أمه تولى جده عبد المطلب رعايته وكفالته صلى الله عليه وسلم، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشب شبابا داخل مكة. وزي ما قلت لكم الآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، فكانت حكمة الله سبحانه وتعالى إن النبي ينشأ يتيما علشان كل الحكم اللي احنا ذكرناها الآن، وشاءت حكمة الله سبحانه وتعالى إنه يعمل في راعي الأغنام علشان يحصل كل الأخلاق اللي احنا برضو ذكرتها الآن. ثم بعد ذلك شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى ورعايته أن تحمي النبي صلى الله عليه وسلم من كل أكذار وأدناس الجاهلية. الجاهلية فاكرين احنا يعني لما كنا بنتكلم عن الجاهلية فاكرين الصورة اللي كانت عليها الجاهلية؟ يعني لك أن تتخيل أن التوحيد اللي هو أعظم فرض ربنا فرضه على الناس، كان حوالين المكان اللي المفروض يوحد فيه ربنا تبارك وتعالى كان فيه حوالي 360 صنم تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أخلاق الجاهلية والعياذ بالله من كثرة الفواحش وشرب الخمور ولعب الميسر، كثرة والعياذ بالله الحب بين الأولاد والبنات اللي كان منتشر بصورة غير طبيعية في الجاهلية، وحذر الله تبارك وتعالى منه في القرآن، فقال: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ما ينفعش أبدا إنك لما تيجي تتزوج بنت كان لها قبل ذلك عشيق أو حبيب، وهذا قول الله: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، يعني أصحاب وأصدقاء، ما ينفعش. جميل. ولكن شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى، أو شاء الله سبحانه وتعالى، أنه يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بداية نشأته من كل أكذار الجاهلية. روى الإمام أحمد في مسنده عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: حدثني جار لخديجة رضي الله عنها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: والله لا أعبد اللات والعزى أبدا، وكان صنمهم الأعظم الذي يعبدونه ويذبحون من أجله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما سجدت جبهته لصنم، سبحان الله. طب ما هو كانت كل البيئة اللي حواليه بتسجد للأصنام، ولكن هذه رعاية الله سبحانه وتعالى. مش كده وبس، بل من حفظ الله سبحانه وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ما كان يأكل أصلا من الذبائح التي كانت تذبح على أصنامهم. يقول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل أحد الناس اللي كانوا بيبحثوا عن الإيه؟ عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لقي زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صفرة طعام، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها، ثم قال: زيد، إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان لا يأكل من هذه الذبائح التي كانت تذبح على هذه الأصنام. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون الكعبة، وده إن شاء الله الحدث العظيم اللي احنا هناخده إن شاء الله الأسبوع الجاي، حرب الفجار وبناء النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وحلف الفضول وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وكل ده تمهيد وإعداد من الله سبحانه وتعالى لقيادة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ما هو النبي اللي هيتولى، هو اللي هيتولى المنصب العظيم، إن هو لما كانوا بيبنوا الكعبة هو اللي يضع الحجر، ده إعداد وتأهيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جابر، لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارة على رقبتك يقيك من الحجارة. تعرفين طبعا الإنسان اللي يشيل حجارة على كتفه وهي مكشوفة تأثر جدا، ولكن لما يحط حتة قماش مثلا سلا تختلف. فلما هم النبي بفعل ذلك خر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ثم أفاق فقال إزاري إزاري، ومن بعدها ما رؤيت عورة النبي صلى الله عليه وسلم قط، انتهت. جميل. وفي لفظ فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عريانا، فما رؤي بعد ذلك عريانا. يقول ابن إسحاق إن كان رجلا أفضل قومه مروءا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم خلقا وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تنزها وتكرما، حتى ما أسماه قومه بعد ذلك إلا بالأمين لما جمع الله عز وجل فيه من الأمور الصالحة. فربنا سبحانه وتعالى إعدادا وتهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي عليه، كان الله سبحانه وتعالى يجعل نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقا أمانة أخلاقا، وكان الله سبحانه وتعالى أيضا يبعده عن كل شيء كان يستكبر. قال علي بن أبي طالب، وبهذا الحديث إن شاء الله نختم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدخس. يعني أي شيء من الأشياء القبيحة اللي كانت تصنع في الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عنها، لا يقترب منها أبدا، إلا مرتين من الدهر كلتيهما يعصمني الله عز وجل منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهله يرعاها، أبصر إلي غنمي حتى أثمر هذه الليلة بمكة كما يثمر الفتيان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهذا الغلام خلي معك الغنم بتاعتي ارعاها وتولى رعايتها حتى أقضي هذه الليلة كما يقضي غلمان مكة لياليهم. قال نعم. فخرجت فجئت أدنى دار من دور مكة فسمعت غناء وضرب دفوف ومزامير، فقلت ما هذا؟ فقالوا فلان تزوج فلانة، لرجل من قريش تزوج امرأة من قريش، فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فلم أسمع شيئا. بمجرد ما أنا قربت كده علشان أسمع هذا الغناء وألهو مع الشباب والأطفال كما كانوا يلهون، ده والنبي صلى الله عليه وسلم صغير كما يلهون، ضرب الله عز وجل عليه النوم، فاسمع غناء ولا مزمارا ولا موسيقى ولا معازف ولا أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فعصمني الله بذلك، ده دليل بسيط، والقصة كلنا حافظينها عارفينها، ده دليل لما ربنا يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، ده دليل إنه حلال ولا حرام؟ حرام، حاجة بسيطة. قال حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا حر الشمس. ضرب عليه صلى الله عليه وسلم ما استيقظ إلا ثاني يوم، بحيث لا يتدنس سمعه صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الغناء ولا بهذه المعازف ولا بهذه الموسيقى ولا غير ذلك. عصمه الله عز وجل من هذه الأشياء قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. قال فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فأخبرته بما حدث، سمعت غناء وموسيقى وفلان من قريش تزوج فلانة، فلما هممت بالسماع أخذني النوم فغلبتني عيني فما استيقظت إلا على حر الشمس. ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ففعل، فخرجت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، ده ايه ده فرح؟ فرح مين ده؟ واحد من قريش تزوج امرأة من قريش وفي غناء وموسيقى وآلات وغير ذلك. قال فلهوت بما سمعت حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس. للمرة الثانية رايح أسمع فما أيقظني إلا مس الشمس. ثم رجعت إلى صاحبي فقال فما فعلت؟ قلت فعلت كذا وحدث بي في كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع كلام النبي: فوالله ما هممت بعدها بسوء 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 مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. فالنبي سمى ده إيه؟ سوء. وسمى إيه؟ إن ده من عصمة الله، إن ربنا يعصمه من الكلام ده، إن ربنا يعصمه من هذا الكلام. والحديث طبعا خرجه أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة، والبيهقي والبزار، وابن حبان في صحيحه، وقال إمام البصير رحمه الله إسناده حسن، إسناده حسن. وهكذا تربى النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ، يتولى الله سبحانه وتعالى رعايته منذ أن ولد يتيما، تولى الله سبحانه وتعالى حفظه حتى وهو يرعى الغنم، تولى الله حفظه. ثم أهله الله سبحانه وتعالى بحادثة شق الصدر، وفيها انتزع من قلب النبي صلى الله عليه وسلم حظ الشيطان من هذا القلب. ثم بعد ذلك نشأ النبي صلى الله عليه وسلم راعيا الغنم حتى يتعلم الصبر ويتعلم الشجاعة ويتعلم الرحمة ويتعلم اللين ويتعلم الرفق، وتفتح له من آفاق السماوات والأرض ما به يكون قادرا على التأمل في خلق السماوات والأرض. ثم بعد ذلك عصمه الله سبحانه وتعالى من أدناس الجاهلية ومن قذارات الجاهلية، فلم يسجد لصنم ولم يأكل من ذبيحة ذبحت على صنم، لأنها ذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى. وما كان من أفعال الجاهلية من غناء ورقص ولهو ولعب، فإن الله سبحانه وتعالى قد عصم نبيه من كل هذه الأمور، بل وإن الله سبحانه وتعالى أضفى على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة والأفعال الحميدة، حتى ما كان يسمى بين الناس إلا بالصادق الأمين. كل هذا تأهيلا من ربنا تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى يكون قائدا لهذه الأمة. إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم هيبقى معنا 4 أحداث في غاية الأهمية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. مسألة أولا بناء الكعبة ودور النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه إلا أنه يعني أطفأ نار أو شكت أن تأكل الأخضر واليابس في مكة، حضور النبي صلى الله عليه وسلم لحلف المطيبين أو حلف الفضول، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشهد حرب الفجار مع قومه، ثم بعد ذلك زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة. لنبدأ بإذن الله من الأسبوع بعد القادم بقى ظهور شمس النبوة على الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا إياكم من كل سوء، وأن يحشرنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.